بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، وأشاد بما قصد مقاصده، ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، إذ انتهى بنا الدرس في كتاب القصد المساقى عند قوله يرحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ،
أي جواز ذلك وإباحته ومشروعيته لما فيه من المصلحة العامة، وما فيه من الارتفاق للأمة وتوفير وتيسير ما يحتاجون إليه ليعينهم على عبادتهم طعمه وعلى عبادتهم وعلى امتثالهم أمر الله جل وعلا ومعاملاتهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع.
فهو مشعر بالإباحة بل بالأولوية لما فيه من المصلحة ولما فيه من الإعانة على طاعة الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه.
نعم.
وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر.
يعني في مغانم بدر عندما قسمت المغانم كان من نصيب علي رضي الله عنه شارفا. نعم وشارف وهو الجمل ذو السنام. نعم
أحسن الله إليكم. قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى.
وهذا من خمس الخمس لأنه من أصحاب الخمس كما جاء في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم
أحسن الله إليكم.
فكان أن غنم وأن لقي شارفين وكان رضي الله عنه أعد هذين الشارفين ليجلب بهما مالا يبيعه حتى يبني بزوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها فذكر هذه القصة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه.
يعني على أن يخرج معه هذا الأنصاري ليجمع الإذخرة من أماكن ظهوره ونباته ليأتوا به إلى الصناع خاصة الصاغة أو الصوغة يبيعه عليهم لأن هذا الإذخر يستعين به الصواغ في صناعة الذهب وفي إذابة الذهب حتى يحصل على شيء من المال. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت
قينة يعني معه جارية وغالبا ما تكون قينة هي الجارية التي تدرب على الغناء وتغني في محافلهم ويستمعون لغنائها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وحمزة بن ابن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة
ذلك قبل زمن تحريم الخمر بل كانت إذاك مباحة وكان رضي الله عنه ممن ابتلي بشرب الخمر لكن لما كانت حلالا ومباحة لم يمنع منها وإن كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم امتنع من شربها لما جاء من المقارنة بين شربها وعدمها في كتاب الله، حيث قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكان رضي الله عنه من ولع بشربها، فذهب إلى ذلك البيت ومعه هذه الجارية وغني له، وانتهى الأمر إلى أن ذبح الشارفين، أو أنه فعل كما يفعل الناس في زمن الجاهلية، استخرج سنامهما، سنام كل واحد، وبقر بطنه، واستخرج منه كبده ليعمل له شواء يتناسب مع شربه الذي عكف عليه في هذا البيت يشرب ويأكل ويسمع الغناء من الجواري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: معه قينة فقالت: ألا يا حمزة للشرف النواء.
ألا يا حمزة، ألا يا حمزة للشرف
النواء.
نعم.
ألا يا حمزة للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ ومن السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها.
يعني أخذ السلام كله، وأخذ شيئا من الكبد ليعد بذلك شواء، ويعد بذلك طعاما يتناسب مع المجلس الذي كان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قد جب أسنمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني.
لكن لما عرف أن الذي فعل ذلك هو حمزة بن عبد المطلب، وحمزة عم علي كما أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه،
يعني لامه فيما فعل من ذبحه أو قتله الشارفين، ومن شربه، ومن جلوسه للقينة، وغير ذلك مما لا يليق بأمثاله من أشراف الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟
لما ثمل وبلغ منه السكر مبلغا، رفع بصره وصوبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي بجواره، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وقال هذه المقالة: هل أنتم إلا عبيد أبي، يعني قالها دون أن يدرك ما تعنيه لما هو في حال الشراب. ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تركه وانصرف، لكنه انصرف وهو حذر، حيث رجع القهقرى، يعني كان يمشي على ورائه ووجهه إلى حمزة ولم يقفي ولم يعطي حمزة قفاه حتى خرج من البيت. وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وسلم وكمال فضله صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة أباه، لأن حمزة عمه، ولا يمكن أن يتركه بدون شيء من التوقير وشيء من الفضل والإحسان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. قال الإمام الحافظ ابن حجر:
وهذا الحديث مناسبته للترجمة أنه يجوز للإنسان أن يجمع الحيطاء، يجمع الحطب ويجمع الورق الشجري وما يسمى عندهم بالخلاء، ويجمع الشيء من الخلاء. نعم، يختل الخلاء يعني يجمع الحشيشة. نعم،
أحسن الله. والإذخر
كان نوعا من الحشيش. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب بيع الحطب والكلا، بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد، وهو العشب رطبه ويابسه،
يسمى الكلا. فإن كان رطبا قيل له كلا، وإن كان يابسا قيل له حشيش. نعم.
قال: وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص. قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاف من نبات الأرض متفق عليه، حتى يقع ذلك في أرض مملوكة فترتفع الإباحة.
إذا وقعت هذه الحشائش وهذه الأشجار في أرض مملوكة لا يجوز لأحد أن يأخذها بغير إذن، أما إذا كانت في أرض أرض موات فله أن يأخذ منها ما يستفيد منه وما يستعين به على حياته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ووجهه أنه إذا ملك بالاحتطاب والاحتشاش فلأن يملك بالإحياء له أولى. ثم أورد فيه المصنف ثلاثة أحاديث، أولها وثانيها حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة رضي الله عنهما بمعناه في الترغيب في الاكتساب بالاحتطاب، وقد تقدم الكلام عليهما في كتاب الزكاة. ثالثها حديث علي رضي الله عنه في قصة شارفيه مع حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، والشاهد منه قوله: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، فإنه دال على ما ترجم به من جواز الاحتطاب والاحتشاش.
يعني وإنما هيئ الشاربين الشارفين وطلب من الأنصار أن يخرج معه ليجمعوا عليهما شيئا من الإذخر ويحتطبوا عليهما ثم يأتوا بهذا المحصول يبيعوه ويستفيدوا من ثمنه، لا سيما وأن علي رضي الله عنه كان مقدما على أن يبتني بزوجته رضي الله تعالى عنها فاطمة الزهراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام على شرحه مستوفا في آخر كتاب الجهاد في فرض الخمس إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب القطائع.
والقطائع جمع قطيعة، والمراد به ما يقطعه الإمام وما يهبه لبعض أتباعه ومواطنيه يستفيدون من هذه الأراضي بأن يزرعوها أو بأن يحصدوها إن كان فيها حشيش أو كان فيها شجر، أو يبنوا عليها فيمتلكوها بما يحدثون فيها من العمارة، لأن القطيعة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أقطع القطايع ومنح عددا من المسلمين بعض الأراضي، خصوصا إذا كانت الأراضي ميتة، يعني لم يسبق لأحد أن أحياها أو أوجد فيها يعني أمورا تخصصها له، فله أن يقطعها. وحكم هذه القطايع الإباحة والجواز. وكل هذه الأشياء أوردها الإمام البخاري رحمه الله من باب الاسترسال في معرفة المساقات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين،
يعني من أرض البحرين. نعم.
فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا،
يعني أن هذا من زيادة الفضل أن تقطع لهم كما قطعت لنا أو كما ستقطع لنا، حيث يتملك كل فريق من الفريقين ما يغنيه ويعينه على سير الحياة الفاضلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني،
يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يخبر ما سيكون، وهذا من علامات النبوة أن هذه القطيع في هذا الوقت كانت أيسر، لكنها يبدو بعد أن تفتح الأراضي وتفتح البلدان وتصبح هذه الأراضي وهذه الأملاك يعني للمسلمين، ولعلهم يتصرفون فيها بالإحياء أو بالإقطاع، عندئذ تشح ولا يتمكن كل الناس من هذه القطايع، لأنه ستفتح البلدان وتكثر الأموال ويصبح معظم الأراضي مملوكة للمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب القطائع، جمع قطيعة، تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة،
يعني منحته إياه، وهذا إنما يفعله الإمام، هو الذي يقطع الناس الأراضي. لكن هل يجوز للإنسان أن يقتطع الأرض دون إذن من الإمام؟ هذا محل خلاف، يعني أشار إليه فيما مضى، فبعض أهل العلم يرى أن الإقطاع لا بد أن يكون بإذن من الإمام، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهذا هو الإذن العام. أو أن يكون إذنا خاصا بأن يقطع الإمام شخصا أو إنسانا ما أرضا ليستنبتها ويزرعها ويحصد ما فيها، أو أن يغرسها ويستخرج ما فيها من الثمر ويمتلكه، فيكون هذا من الاستقطاع، ويكون هذا يعني وفق شروط وأزمنة محددة، كما تكلم عن هذا فيما مضى، وربما يتكلم عنه فيما يأتي تأكيدا لمشروعية الاستقطاع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به
هذا معنى الاستقطاع. نعم،
فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه.
نعم،
واختصاص
ممن
لم يسبق إلى إحيائه،
أو ممن لم يسبق إلى إحيائه. نعم،
ممن لم يسبق إلى إحيائه. قال: واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية، وحكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك. قال: وأكثر ما يستعمل في الأرض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه، إما بأن يملكه إياه فيعمره، وإما بأن يجعل له غلته مدة. انتهى. قال السبكي: والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا،
يعني أن يعطيه الأرض يستنبتها ويصلحها ويستخرج منها الثمار والحبوب زمنا معينا أو على سبيل الإطلاق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم أرى أحدا من أصحابنا ذكره، وتخريجه على طريق فقهي مشكل.
وتخريجه على طريق
فقهي مشكل.
نعم، يعني أن يكون له قاعدة فقهية معينة.
قال: والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر.
نعم،
لكنه لا يملك الرقبة بذلك. انتهى. وبهذا جزم المحب الطبري،
يعني هذا لعله عند بعض أهل العلم وعند بعضهم أنه يملك الرقبة بمجرد الاستقطاع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وبهذا جزم المحب الطبري وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان مستحقا لذلك، والله أعلم. قوله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، ووقع للبيهقي من وجه آخر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه، وقع التصريح بالتحديث لحماد من يحيى،
يعني أن حماد قال حدثنا. نعم.
قوله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، يعني للأنصار. وفي رواية البيهقي دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين، وللإسماعيل ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها. ليقطع لهم البحرين.
البحرين صيغة مثنى.
نعم، أحسن الله إليكم. ليقطع لهم البحرين أو طائفة منها.
نعم.
البحرين المقصود فيها المعروفة الآن.
الأرض المعروفة. نعم، المراد بها
دولة البحرين
اللي هي كأنها منطقة الأحساء المنطقة الشرقية، يعني ليست المراد في التي في داخل البحر في داخل الخليج، وإنما المراد بالأرض المسامتة التي يابسة مسامدة لبحر البحرين اللي هي بحرين الخليج. نعم، وكأنها يعني في أيامنا هذه تعرف بالأحساء وبقيق وغيرها الظهران وما إلى ذلك.
أحسن الله إليكم. قال وكأن الشك فيه من حماد، فسيأتي للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحيى بلفظ دع الأنصار ليكتب لهم البحرين. ولهم في مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحيى إلى أن يقطع لهم البحرين، وظاهره أنه أراد أن يجعلها لهم إقطاعا.
نعم، لأنه لما افتتحت البحرين وهي أرض يعني لا ملك لأحد عليها، أراد أن يقطعها للأنصار مقابل ما أقطعه المهاجرين لما قدموا المدينة، أقطعوهم من أراضيهم التي كانت لهم يزرعونها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجازيهم على ذلك، لكن الأنصار رضوان الله عليهم في الأول قالوا لا، يعني ما قالوا لا نقبل، قالوا لا حتى تقطع لإخواننا الأنصار لإخواننا المهاجرين يعني عندهم في البحرين أو معهم في البحرين كما هم أقطعوه لهم أو أقطعوهم في المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واختلف في المراد بذلك، فقال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه بالإحياء، ويحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس،
يعني لكن هذا من الخمس الذي خص الله به نبيه فيمنحه لمن أراد أن يمنحها من الأنصار في هذا المكان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لأنه كان ترك أرضها فلم يقسمها، وتعقب بأنها فتحت صلحا كما سيأتي في كتاب الجزية، فيحتمل أن يكون
لما فتحت صلحا فتكون هذه يعني ليست غنيمة وإنما هي فيء النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فيحتمل أن يكون المراد أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها، وبه جزم إسماعيل القاضي وابن قرقول، ووجهه ابن بطال بأن أرض الصلح لا تقسم فلا تملك،
لا تقسم وإنما هي فيء. نعم.
وقال ابن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد.
نعم.
قال وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك، وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه
وسلم. إقطاع التمليك بأن يملك من أقطع فيصبح ملكا له، وأما إذا لم يكن تمليكا فيحدد له زمنا، أن يقطعه 5 سنين 7 سنين 10 سنين ثم يعيد إليه ما أقطعه بعد أن ينتفع منه هذه المدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة، كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم، انتهى. قال وسيأتي في أواخر الخمس حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير، يعني بعد أن أجلاهم، والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعا على سبيل المجاز والله أعلم، أو أطلق عليها وأطلق عليها إقطاعا على سبيل المجاز والله أعلم.
نعم، فسماها إقطاعا مع أنه ملكه إياها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من البحرين، أما الناجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية، لأنهم كانوا صالحوا عليها، وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا،
يعني يكون إما جزية إن كانوا غير مسلمين، وإما أن يكون إقطاعا وخراجا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها، منها
كما حدث ذلك في خيبر وفي فدك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم، فلما فتحت في عهد عمر نجز ذلك لتميم، واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية، وبيدهم كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقصته مشهورة ذكرها ابن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما. قوله مثل الذي تقطع لنا،
ولعل بيت إبراهيم وما يعرف اليوم باسم الخليل، يعني أرض الخليل في الشام، أكان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعها تميم الداري لما أسلم رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله مثل الذي تقطع لنا، زاد في رواية البيهقي فلم يكن ذلك عنده، يعني بسبب قلة الفتوح يومئذ، كما في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذا. وأغرب ابن بطال فقال معناه أنه لم يرد فعل ذلك، لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير. قوله سترون بعدي أثرة بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام عليه مستوفا في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كتابة القطائع،
يعني أن يكتب بها الإمام لمن بعده أو لأصحابها حتى تكون حجة لهم في امتلاكها والتصرف فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
يعد هذا كأنه مزية للأنصار رضوان الله عليهم، حيث إنهم حرصوا على أن يشاركوا إخوانهم أو على أن يشاركهم إخوانهم من المهاجرين في الحصول على هذا الفضل الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن به على الأنصار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب كتابة القطائع، أي لتكون توثقة بيد المقطع دفعا للنزاع عنه. قوله: وقال الليث، لم أره موصولا من طريقه،
إنما هو رواية معلقة، لأن الليث البخاري لم يدرك الليث يروي عنه مباشرة أو بصيغة قال، وإنما هي رواية معلقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإسماعيلي وغيره: أورده عن الليث غير موصول. زاد أبو نعيم: وكأنه أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه.
نعم.
واعترض على المصنف بأن رواية الليث لا ذكر للكتابة فيها، وأجيب بأنها مذكورة في الشق الثاني، وبأنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما يرد في بعض الطرق. وقد تقدم أنه عنده في الجزية من رواية زهير، وهو عند أحمد.
كل هذا مذكور فيه كتابة الإقطاع. نعم.
قال: وهو عند أحمد عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد، والله أعلم.
قال: لا يعترض في ذلك على الإمام البخاري، وإنما هذا الأمر يدل على سعة روايات البخاري واطلاعه، حيث يذكر جانبا أو مرة ما يحتاج إلى ذكره، ومرة لا يذكره ويورده معلقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار لتوقفهم عن الاستئثار بشيء من الدنيا دون المهاجرين، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
يعني حاجة. الخصاصة هنا بمعنى الحاجة، مع ذلك لا يستأثرون بها ولا يطالبون بها، وإنما يرغبون في أن يتساووا مع أخوانهم من المهاجرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فحصلوا في الفضل على ثلاث مراتب: إيثارهم على أنفسهم ومواساتهم
حيث إنهم أعطوا المهاجرين من أراضيهم، نعم،
ومواساتهم لغيرهم،
نعم،
والاستئثار عليهم،
نعم.
وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالبحرين في كتاب الجزية إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حلب الإبل على الماء.
حلب الإبل،
وحرك اللام هنا،
أكره حرك اللام،
نعم،
أو أن حلب الإبل على الماء، يعني جواز أن يمكن أصحاب الإبل وأصحاب المواشي من يريد أن يشرب من اللبن يغتنم ويستغل وجود هذه الماشية عندما تأتي لترد ولتشرب أن يحلبها ويستفيد من حلابها، نعم. وهذا أيضا نوع من التمكين ونوع من الصدقة ونوع من الإعطاء بدون مقابل، نعم، أو بمقابل.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. قوله: باب حلب الإبل على الماء، أي عند الماء. والحلب بفتح اللام الاسم والمصدر سواء.
نعم.
قاله ابن فارس: تقول حلبتها أحلبها حلبا بفتح اللام
وحلبا.
قوله: أن تحلب بضم أوله على البناء للمجهول، وهو بالحاء المهملة في جميع الروايات. وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيها.
قال أنه قال رويت بالجيم تجلب بدلا من تحلب. عيد العبارة كذا.
قال: وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم،
روي بالجيم أن تجلب، تجلب، نعم.
وقال: أراد أنها تساق إلى موضع سقيها،
إلى موضع تستسقي منه الماء، ولا بأس من أن تحلب، يحلبها من شاء ومن أراد اللبن، سواء كان ذلك يعني من باب الإباحة أو من باب المعاوضة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال: أن تحلب إلى الماء لا على الماء، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين، ولأن ذلك ينفع الإبل أيضا، وهو نحو
تريد أن تشرب وتريد أن تستقي، فكأنها تهيئ نفسها لهذا الشراب بحيث لو حلبت يعني يكون لها أيسر وأمكن وأفضل، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو نحو النهي عن الجداد بالليل، أراد أن تجد نهارا لتحضر المساكين. قوله: على الماء، زاد أبو نعيم في المستخرج والبرقاني في المصافحة من طريق المعافى ابن سليمان عن فليح قال يوم ورودها
يعني على الماء.
وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر في نسق. وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة من طريق الأعرج عن أبي هريرة مطولا، وفيه ومن حقها أن تحلب على الماء، وتقدم شرحه هناك.
نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
يعني فله أن يمر بذلك الممر، ولا يمنع ذلك، ولا يعد هذا تعد على الحق على الآخرين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفع،
يعني حتى ينتهي الثمر الذي في البستان. نعم.
قال: وكذلك رب العرية.
أيضا من كانت له عرية، وقد مر بنا في كتاب البيوع بيع العراية، كان له عرية له أن يدخل ليجني من ثمري أو ثمرة هذه العرية، فإذا تأزى صاحب البستان اشتراها منه وباعها، اشتراها منه وأعطاه قدرها كيلا بعد أن يخرصها.
أحسن الله إليكم. وقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد،
يعني في مثلة العبد من باع عبدا وله مال. نعم.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا،
إذا لا سيما إذا تأذى صاحب البستان بعد بيعها عرية. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
نعم.
وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق
فما دون،
شك داود في ذلك.
نعم. وهذا هذه الحديث كلها مرت بنا في باب بيع العرايا، عرف المراد منها. نعم.
وقال حدثنا زكريا ابن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، هو من اللف والنشر، أي له حق المرور في الحائط أو نصيب في النخل.
نعم.
قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، تقدم موصولا في باب من باع نخلا قد أبرت من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ووصله بمعناه في هذا الباب. قوله وللبائع الممر والسقي حتى يرفع، أي ثمرته، وكذلك رب العرية. وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة في الباب،
يعني أن الإمام البخاري استنبط هذه المسائل وهذه القواعد من الباب من هذه الأحاديث، فترجم بها وجعلها عنوانا لهذه المسائل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع فوهم في ذلك وهما فاحشا. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة في الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق في العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع، وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل، فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها في أرض مملوكة لغيره، وكذلك صاحب العرية. قال وعندنا خلاف في من يسقي العرية، هل هو على الواهب أو الموهوبة له، وكذلك سقي الثمرة المستثناة في البيع، قيل على البائع وقيل على المشتري، فلا تغتر بنقل ابن بطال الإجماع في ذلك. ثم أورد المصنف في ذلك خمسة أحاديث. الأول حديث ابن عمر: من ابتاع نخلا، تقدم الكلام على شرحه وعلى بيان شيء من اختلاف الرواة فيه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع. قوله ومن ابتاع عبدا وله مال إلى آخره. قال ابن دقيق العيد: استدل به لمالك على أن العبد يملك لإضافة الملك إليه باللام، وهي ظاهرة في الملك.
نعم، ظاهرة في الملك أنه يملك بإذن سيده. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.